بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: وأما الحرمة الظاهرية والواقعية فيحتمل الفرق بينهما بأن المعبر بالأولى قد لاحظ الحرمة من حيث عروضها لموضوع محكوم بحكم واقعي فالحرمة ظاهرية، والمعبر بالثانية قد لاحظها من حيث عروضها لمشتبه الحكم وهو موضوع من الموضوعات الواقعية فالحرمة واقعية. تكلمنا في الدرس السابق أن الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه نسب إلى الأخباريين 4 أقوال: القول الأول التوقف، القول الثاني الاحتياط، القول الثالث الحرمة الظاهرية، القول الرابع الحرمة الواقعية. وتكلمنا في الدرس السابق حول التوقف والاحتياط، وبينا أن بينهما فرقا في المعنى. وأما الحرمة الظاهرية والواقعية أيضا بينهما فرق في المعنى، لأن الذي عبر بالحرمة الظاهرية قد لاحظ الحرمة من حيث أنها عرضت على هذا الموضوع الخارجي وهو الموضوع المشتبه. هذا الآن المشتبه الذي نحن لا نعرف حكمه الواقعي مثل شرب التتون، لا شك أن له حكم واقعي عند الله سبحانه وتعالى، لكننا لا نعلم به. فالآن الأخباري يقول: يجب علينا أن نكف عنه ونمتنع عن شرب التتون، فهذا محرم بحرمة ظاهرية، بمعنى أنه أراد أن هذه الحرمة التي هو يقول بها عرضت لهذا الموضوع وهو شرب التتون الذي له حكم واقعي. ربما يكون الحكم الواقعي موافق لهذه الحرمة الظاهرية فيكون أيضا في الواقع محرما، وربما يكون الحكم الواقعي مغايرا بأن يكون في الواقع مباحا. يقول: وأما الحرمة الظاهرية والواقعية فيحتمل الفرق بينهما بأن المعبر بالأولى الذي قال يحرم شرب التتن حرمة ظاهرية قد لاحظ الحرمة، أنه قال إن التتن حرام، لكن هذه الحرمة من حيث عروضها أنها عرضت لموضوع لشرب التتن، هذا الموضوع محكوم بحكم واقعي، له حكم واقعي، فهذه الحرمة وهي حرمة شرب التتن ظاهرية فالحرمة ظاهرية. والمعبر بالثانية الذي قال إن حرمته واقعية قد لاحظها، لاحظ الحرمة من حيث عروضها لأنها عرضت لمشتبه الحكم، لمشتبه الحكم، مشتبه الحكم هو شرب التتن، وهذا مشتبه الحكم وهو موضوع من الموضوعات الواقعية، يعني لاحظ الموضوع وقال إن هذا موضوع واقعي حقيقي، فالحرمة واقعية بهذا اللحاظ. وإلا هو لا يقول بأن لما نقول بالاحتياط يعني هذا كاشف عن حكم الله في الواقع، لا، ليس كذلك. يقول إن شرب التتن موضوع واقعي لا شك أن له حكم. هذا الحكم الواقعي نحن لا نعلم به، لكن الآن بما أنه من المشتبهات وقد نهينا عن الإقدام على الشبهات، فإذا يحرم تناول وشرب التوتون. عبر هو بحرمة واقعية، لكن لا يريد أنها هي التي عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يريد أنها ثبتت لهذا الموضوع الواقعي. هذا احتمال في أن الذي عبر بالحرمة الظاهرية أراد ما قلنا، والذي عبر بالحرمة الواقعية أراد ما بينه الشيخ، أو أن الذي عبر بالحرمة الواقعية لاحظ أنه إذا منع الشارع المكلف من حيث أنه جاهل بالحكم من الفعل فلا يعقل إباحته واقعا، لأن معنى الإباحة الإذن والترخيص. يقول أو الذي عبر بالحرمة الواقعية ماذا يريد؟ يريد أنه فعلا هذا الحكم هو الحكم الواقعي عند الله، شرب التوتون حرام عند الله. لماذا؟ يقول لأن الشارع نهانا عن الإقدام على الشبهات، وهذا من الشبهات، فإذا نحن منهيون عن شرب التوتون. فبما أنه شبهة ونحن منهيون عن الشبهة، إذن يصير شرب التوتون حراما. لكن حرام في الظاهر أو في الواقع؟ يقول لابد أن يكون حراما في الواقع. لماذا؟ لأنه لو كان مباحا في الواقع فكيف يمكن أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالاجتناب عنه باعتبار أنه شبهة، وفي الواقع هو مباح؟ ما يمكن. إذن لابد أن يكون في الواقع أيضا محرما، أو بملاحظة أنه إذا منع الشارع المكلف، نهانا الشارع من حيث أنه جاهل، لأن المكلف جاهل بحكم شرب التوتون، جاهل بالحكم من الفعل، هذا متعلق بمنع. إذا منع الشارع المكلف، منعه من أي شيء؟ منعه من الفعل، منعه من شرب التوتون، فلا يعقل إباحته واقعا، فلا يعقل أن يكون شرب التوتون في الواقع مباحا بما أنه نهانا عنه باعتبار كونه من الشبهات، لأن معنى الإباحة في الواقع هو الإذن والترخيص، مباح لنا يعني مأذون لنا في تناوله، فكيف ينهانا الآن باعتبار أنه صار من الشبهات؟ يقول فتأمل. هنا فتأمل يعني أن هذا القول الثاني ما يمكن أن يقول به الأخباريون، لأنه يستلزم القول بالتصويب، لأن معنى ذلك أن ما أفتى به الفقيه هو حكم الله الواقعي، وهو حرمة شرب التوتون، مع أن هذا تصويب واضح، لأنه لا بد أن يكون هناك حكم لله سبحانه وتعالى في هذه المسألة، ولا منافاة بين أن يكون هناك حكم واقعي وهو الإباحة، ويكون هناك حكم ظاهري وهو الاحتياط والتحريم مثلا، لأن موضوع الحكم الواقعي هو نفس الشيء بعنوان أنه شيء، يعني مثل الآن موضوع حرمة شرب التوتون هو نفس التوتون أو شرب التوتون، شرب التوتون بما أنه هو شيء، شيء له حكم عند الله سبحانه وتعالى، هذا موضوع الحكم الواقعي. وأما موضوع الحكم الظاهري فهو الشيء بوصف كونه مشكوكا، وهو شرب التوتون الذي هو مشكوك، فإذا الموضوع اختلف في الحكم الواقعي. شرب التوتون بما هو شرب توتون يثبت له حكم واقعي، وأما في الحكم الظاهري فشرب التوتون بما أنه مشكوك فلا منافى، يعني لا تعارض أنه كيف يكون مباح ونحن منهيون عنه. نقول مباح بوصف كونه شرب توتون في الواقع، لكنه نحن منهيون عنه بوصف كونه مشكوك الحكم، لا منافع. يقول ويحتمل الفرق أيضا بين الحرمة الواقعية والحرمة الظاهرية بأن القائل بالحرمة الظاهرية يحتمل أن يكون الحكم في الواقع هي الإباحة، الذي يقول بأن حرمة شرب التوتون هي حرمة ظاهرية يقول هذا في الظاهر، وأما في الواقع فممكن أن يكون شرب التوتون مباحا، إلا أن أدلة الاجتناب عن الشبهات حرمت هذا الشيء الذي هو في الواقع مباح. أدلة الاجتناب عن الشبهات هذا الآن صار بالنسبة إلينا من الشبهات، فهذه الأدلة حرمتها ظاهرا لا واقعا، وإلا في الواقع ربما يكون مباحا. والقائل بالحرمة الواقعية إنما يتمسك في ذلك بأصالة الحظر في الأشياء، أما الذي يقول بأن شرب التوتون محرم واقعا بما أنه صار من الشبهات فيقول السبب في ذلك أن الحرمة الواقعية مناطها ما هو، لماذا نقول بها؟ يقول إن الذي يقول بالحرمة الواقعية يتمسك بأصالة الحظر في الأشياء، يعني الأصل أن الله سبحانه وتعالى منع العباد من أن يتصرفوا إلا بإذنه من باب قبح التصرف فيما يختص بالغير أو في ملك الغير، يقبح التصرف إلا بإذنه، ونحن لا نعلم أن الله سبحانه وتعالى أذن لنا في شرب التوتون. فإذا بحسب أصالة الحظر نقول بالحرمة الواقعية، إذا نحن منهيون، يعني بحيث لو أننا أقدمنا على شرب التوتون ونحن منهيون عن ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبنا. يقول والقائل بالحرمة الواقعية إنما يتمسك في ذلك بأصالة الحظر في الأشياء من باب قبح التصرف فيما يختص بالغير أو في ملك الغير بغير إذنه، ونحن لا نعلم بأننا مأذونون في شرب التوتون فلا يجوز. ويحتمل الفرق أيضا بين الحرمة الظاهرية والحرمة الواقعية بأن معنى الحرمة الظاهرية حرمة الشيء في الظاهر فيعاقب عليه مطلقا وإن كان مباحا في الواقع، يعني الذي يقول بالحرمة الظاهرية يقول هناك حكم في الواقع لشرب التوتون ربما يكون الإباحة، لكن لما دل الدليل على هذه الحرمة الظاهرية معناها أن الله سبحانه وتعالى يعاقبنا على المخالفة مطلقا، يعني سواء كان في الواقع محرما فيعاقبنا لأننا خالفنا الحرمة الظاهرية والحرمة الواقعية، أو كان في الواقع مباحا فيعاقبنا أيضا لأننا خالفنا الحرمة الظاهرية ولم نخالف الحرمة الواقعية، فنحن نعاقب على كل حال. لذلك يقول ويحتمل الفرق بأن معنى الحرمة الظاهرية حرمة الشيء في الظاهر فيعاقب عليه مطلقا سواء كان هذا الظاهر خالف الواقع أو لم يخالفه، وإن كان مباحا في الواقع. هذا مراد من قال بالحرمة الظاهرية. والقائل بالحرمة الواقعية يقول بأنه لا حرمة ظاهرا أصلا، في الظاهر ما في حرمة، وإنما هناك نهي إرشادي كي لا نقع في الحرمة الواقعية. هذا نهي إرشادي، هذا ليس حرمة ظاهرية. فإن كان في الواقع حراما استحق المؤاخذة عليه، لأنه وقع في المحرم الواقعي. وإلا إذا لم يكن شرب التتن في الواقع محرما فلا لا يعاقب عليه، ولا يعاقب على مخالفة هذا النهي، لأن هذا النهي إرشادي كي لا نقع في المحرم الواقعي. وليس معناها، يعني ليس معنى الحرمة الواقعية أن هذا الشيء المشتبه بما أنه موضوع من الموضوعات فهو مثلا حرام في الواقع كالغصب مثلا وكشرب الخمر وغير ذلك. يقول وليس معناها أن المشتبه حرام واقعا، لما نقول هذه حرمة واقعية يعني ما صار حرام في الواقع مثل شرب الخمر، مثل الغصب، مثل الزنا مثلا، لا ليس كذلك. يريد بالحرمة الواقعية أن هذا النهي نهي إرشادي كي لا نقع في المحرم الواقعي، لا أنه الآن محرم واقعي كشرب الخمر مثلا والزنا، لا، بل معناه أنه ليس فيه إلا الحرمة الواقعية. إذا كان هناك حرمة واقعية لشرب التتون هذا الذي نعاقب عليه على تقدير ثبوتها، أما إذا كان شرب التتون ليس بمحرم في الواقع فلا نعاقب على مخالفة هذا الناهي. فإن هذا أحد الأقوال للأخباريين في المسألة، يعني أحد الأقوال أن هذا نهي إرشادي كي لا نقع في المحرم الواقعي، هذا أحد أقوال الأخباريين على ما ذكره العلامة الوحيد المتقدم في موضع آخر غير الموضع الذي نسب إلى الأخباريين أربعة أقوال، حيث قال في موضع آخر بعد رد خبر التثليث المتقدم حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، رده بأنه لا يدل على الحظر، هذا الخبر لا يدل على الحظر أو يدل على أنه يجب أن نتوقف في الشبهات، لا، بل مقتضاه أن من ارتكب الشبهة وشبهات بين ذلك، من ضمن الشبهات شرب التتون، من ارتكب هذه الشبهة واتفق صادف كونه هذا الذي ارتكبه حراما في الواقع يهلك، لأنه فعل محرما، لا مطلقا، لا أنه يهلك مطلقا سواء كان محرما في الواقع أم لم يكن محرم، لا، لا مطلقا. ويخطر ببالي، هذا كلام الوحيد قدس سره، ويخطر ببالي أن من الأخباريين من يقول بهذا المعنى، انتهى كلام الوحيد، يعني من يقول بأن النهي نهي إرشادي كي لا نقع في المحرم الواقعي، فإن صادف أن هذا الذي فعلناه في الواقع أنه محرم نعاقب، وإلا لا نعاقب. يقول ولعل هذا القائل اعتمد في ذلك على ما ذكرنا سابقا، يعني لعل هذا القائل بهذا القول أن هذا نهي إرشادي وأن المكلف لا يعاقب على المخالفة إلا إذا صادف أن هذا المشتبه حرام في الواقع، لعله اعتمد على ما ذكرناه فيما تقدم على الدليل الذي ارتأيناه من أن الأمر العقلي والنقلي بالاحتياط. هناك أمر عقلي أنه مثلا يقبح التصرف في ملك الغير من دون إذنه ونحن لا نعلم بأنه مأذون لنا، والنقلي هذا الروايات. هذه الأوامر بالاحتياط إنما هي للإرشاد، مثل أوامر الطبيب لا يترتب على موافقتها ومخالفتها عدا ما يترتب على نفس الفعل المأمور به أو المأمور بتركه لو لم يكن آمر. فإن الطبيب لما يقول للمريض لا تأكل الحامض، فلو أن هذا المريض أكل الحامض وتضرر من أكل الحامض، هذا الذي يترتب على قول الطبيب، لا أن الطبيب أيضا يعاقبه على أنه خالف قوله، لا يعاقبه. كذلك لو أن هذا المريض لما أكل الحامض خالف قول الطبيب فأكل الحامض فلم يصبه شيء، لا يعاقبه الطبيب، يقول لا صحيح ما أصابك شيء لكن أنا أعاقبك لأنك خالفت قولي، لا يترتب على مخالفة أمر الطبيب إلا ما يترتب على نفس الفعل المأمور به من المصلحة. لأنه لما يقول تناول هذا الدواء وتناوله فإنه حصل على العلاج واستفاد مثلا، أو قال له اترك، ما يترتب على الفعل المأمور بتركه لو لم يكن أمر، ما أمره قال لا تأكل الحامض، فإنه قد يترتب عليه مثلا اعتلال الصحة وقد لا يترتب. يقول نعم الإرشاد على مذهب هذا الشخص على وجه اللزوم، هذا دفع دخل باعتبار أن الأخباريين إذا كان بعضهم يقول إن النهي للإرشاد وأنه ليس في المخالفة إلا ما في نفس الفعل إذا كان وصادف أنه محرم في الواقع، قد يقول قائل إن الأخباري يلزم بالاحتياط. أما إذا قلنا إنه للإرشاد فالإرشاد لا يفيد اللزوم والوجوب، يقول لا الإرشاد تارة يكون على وجه اللزوم وتارة يكون على وجه الندب والأولوية، مثل أوامر الطبيب، الطبيب أمره إرشادي ليس مولوي، يرشد إلى ما فيه المصلحة أو ما فيه المفسدة. بعض الأحيان يقول للمريض لازم تشرب الدواء، لابد من شرب الدواء، أو لابد من ترك أكل الحامض، وتارة يقول الأولى أن تشرب هذا الدواء والأولى أن تترك الحامض. نعم الإرشاد على مذهب هذا الشخص يعني الأخباري على وجه اللزوم كما في بعض أوامر الطبيب لا للأولوية كما اختاره القائلون بالبراءة ومنهم الشيخ الأنصاري، فإن الشيخ الأنصاري الذي يقول بالبراءة يقول إن صحيح هناك أوامر بالاحتياط وهي حسنة لكن ليست بلازمة، الأولى الاحتياط، وهذا هو الفرق بين من يقول بالبراءة ومن يقول بالاحتياط، فإن الذي يقول بالاحتياط يقول بلزوم الاحتياط، والذي يقول بالبراءة لا يقول بلزوم الاحتياط لكنه يقول بأولوية الاحتياط. وأما ما يترتب على نفس الاحتياط فليس إلا التخلص من الهلاك المحتمل في الفعل، الذي يترتب على نفس الاحتياط لا أن الإنسان يثاب على الاحتياط. يقول بما أن الأمر بالاحتياط أمر إرشادي فإذا المراد بالأمر الإرشادي هو إرشاد إلى المصلحة التي في الفعل أو تجنب المفسدة التي في الفعل، هذا الذي يترتب على الأمر بالاحتياط الذي هو أمر إرشادي. وأما ما يترتب على نفس الاحتياط فليس إلا التخلص من الهلاك المحتمل في الفعل. لكن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه استدرك، يقول فقط هذا الذي يترتب على نفس الاحتياط أنه إذا كان هناك محرم في الواقع فالذي فعل الاحتياط تجنبه، وأما إذا كان ليس هناك محرم في الواقع فما حصلت لي هذا الاحتياط أي فائدة. يقول لا، هناك فائدة، حتى لو ما كان في الواقع محرم واقعي، بأن كان شرب التوتون مباحا، مع ذلك الذي يحتاط سواء على قول الأخباريين وهو وجوب الاحتياط أو على قول الأصوليين وهو استحباب الاحتياط وأولوية الاحتياط، فإن فاعل الاحتياط يستحق المدح باعتبار أنه انقاد إلى مولاه، فترك ما يحتمل أن المولى أمر بتركه، فهذا فيه انقياد للمولى فيستحق المدح على ذلك. نعم، فاعله يستحق المدح من حيث تركه، لأنه ترك هذا المشتبه شرب التوتون، من حيث تركه لما يحتمل أن يكون تركه مطلوبا عند المولى، ترك الشيء الذي يحتمل أن المولى نهى عنه، ففيه يعني ففي الاحتياط نوع من الانقياد، ويستحق فاعل الاحتياط عليه على هذا الانقياد المدح والثواب. هذا من جهة من فعل الاحتياط يستحق المدح، لكن لو أن شخصا ترك الاحتياط فهل يستحق الذم؟ يقول وأما تركه ترك الاحتياط فليس فيه إلا التجري، التجري بارتكاب ليس الشيء الذي يعلم أنه محرم، وإنما ارتكاب ما يحتمل أن يكون مبغوضا للمولى لأنه لا يعلم بأن هذا محرم، فهذا التجري بهذا المعنى، يعني مثل العبد الذي يشك أن هل المولى يرضى أن يعمل هذا العمل أو لا يرضى، هو يشك في ذلك فأقدم عليه وفعله، فهذا فيه نوع جرأة على المولى. يقول ولا دليل على حرمة هذا التجري على هذا الوجه، يعني بهذا النحو الذي نحن نشك في أن هذا الشيء محرم وفعلناه، هل هذا التجري محرم؟ لا دليل على حرمته ولا دليل على استحقاق العقاب عليه، بل عرفت في مسألة حجية العلم في أول مباحث الرسائل عرفت المناقشة في حرمة التجري بما هو أعظم من ذلك، يعني لو أن شخصا بسبب جهله المركب يظن أن هذا الشيء محرم، ظن أن هذا الشيء خمر فشربه وهو يعلم بحرمة شرب الخمر، ثم تبين له أن هذا ليس بخمر، قلنا فيما تقدم إنه لا يعاقب على هذا الفعل لأنه ما ارتكب محرما، ما فعل شيئا منهيا عنه، شرب شيئا مباحا. نعم، هذا يدل على خبث فاعلي لا على خبث فعلي ومحرم فعلي. يقول بل عرفت في مسألة حجية العلم المناقشة في حرمة التجري المناقشة في الحرمة بما هو أعظم من هذا الذي قلناه، لأن هذا الذي قلناه الإقدام على محتمل الحرمة، نحن هناك تكلمنا في الإقدام على مقطوع الحرمة، كأن يكون الشيء مقطوع الحرمة بالجهل المركب، هو قطع بسبب أنه جاهل مركب يظن أن هذا حرام وهو ليس بحرام. فهناك قلنا إن هذا الشخص لا يعاقب. قد يقول القائل إنكم قلتم إن هذا الشخص الذي احتاط يستحق الثواب لأن في فعله انقياد للمولى، إذن الذي يخالف فيستحق الذم لأن المخالفة معناها عدم الانقياد للمولى. يقول لا، ما في تلازم، بما أنه يمدح على الفعل هل يلزم من ذلك أنه يذم على الترك؟ لا، ولا يلزم من تسليم استحقاق الثواب على الانقياد انقاد بفعل الاحتياط فيكون له ثواب، لا يلزم استحقاق العقاب بترك الاحتياط واستحقاق العقاب بالتجري بالإقدام على ما يحتمل كونه مبغوضا، لأن المناط في استحقاق الثواب هو حصول الانقياد، وأما المناط في استحقاق العقاب فهو مخالفة أمر المولى، وهنا لم يخالف أمر المولى إلا إذا تبين أنه في الواقع هذا الشيء محرم. وسيأتي تتمة توضيح ذلك في الشبهة المحصورة إن شاء الله. أما التنبيه الخامس فإن شاء الله نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.